إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا دائما في باب التيمم، شرعنا فيه في الحصة الماضية، وأخذنا في المسألة الأولى تعريف التيمم لغة وتعريفه شرعا عند الأحناف وعند المالكية والشافعية والحنابلة، وأخذنا أيضا في المسألة الثانية أسماء التيمم في الشرع والأدلة الواردة في أسمائه، والمسألة الثالثة أخذنا فيها متى شرع التيمم، ثم المسألة الرابعة ذكرنا آية التيمم التي يعني المقصودة، هل هي آية المائدة أم النساء، ويعني الصحيح أنها آية المائدة. والمسألة الخامسة ذكرنا فيها مشروعية التيمم من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، والقياس الصحيح. وفي المسألة السادسة ذكرنا يعني التيمم أنه من خصائص الأمة المحمدية. ثم في المسألة السابعة ذكرنا توثيق الحديث، حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يصلي في القوم، فيعني فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فذكرنا توثيق الحديث، وذكرنا ترجمة راوي الحديث هو عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه. ثم توقفنا وقلنا سنذكر في الحصة الماضية ما يستفاد من الحديث. فنقول: ما يستفاد من الحديث، أول شيء مشروعية التيمم. أول ما يستفاد من الحديث مشروعية التيمم، وأنه يقوم مقام الماء فهو بدل منه، والبدل من علاماته أنه يحل محل المبدل منه. من علامات البدل أنه يحل محل المبدل منه، وعليه فإن التيمم يقوم مقام الطهارة كلها، سواء كان غسلا يعني طهارة كبرى أو طهارة صغرى، ويعامل معاملة المبدل منه. فإن كان قائم مقام الطهارة الكبرى عومل معاملة الطهارة الكبرى، وإن كان قائما مقام الطهارة الصغرى فإنه يعامل معاملة الطهارة الصغرى. فإن كانت الطهارة صغرى فإنه يلزم التيمم ما يلزم من الطهارة الصغرى، لأنه بدل منها. فالطهارة الصغرى تشرع للقيام بأعمال كثيرة، من بينها الصلاة والطواف والقراءة في المصحف وغيرها، فكذلك التيمم إذا قام مقامها وكان بدلا منها. ولا ينقض التيمم حينئذ إلا ما ينقض الطهارة الصغرى، إلا ما ينقض الطهارة الصغرى لأنه بدل منها. وأما إذا قابل الطهارة الكبرى فإنه يأخذ يعني مقامها، يقوم مقامها. فإذا كان مقابل للطهارة الكبرى فالطهارة الكبرى تستعمل أو تشرع للقيام بأعمال منها الصلاة والطواف وغيرها، فأيضا التيمم يكون كذلك. ولا ينقذ التيمم إلا ما ينقذ الغسل، لأنه بدل من الغسل، لأنه بدل منه. فإذا تيمم المسلم ويعني أصبح جنب وتيمم أتى أهله أو أصبح جنبا وتيمم لعذر معين، إما خوفا من المرض، وإحنا قلنا أن التيمم يشرع له لأمرين لا ثالث لهما، إما فقد الماء أو خشية المرض، أو خشية المرض، وخشية المرض تجمع يعني عللا كثيرة. فنقول يعني إذا كان المسلم أصبح جنوبا أو أتى أهله وتيمم لعذر من العذرين، إما خشية المرض وإما يعني أو فقد الماء، فحينئذ يعني يصلي بذلك التيمم، لأن الغسل إذا اغتسل لا قد رجحنا قبل في الغسل، الغسل غسلان، قلنا المجزئ والكامل، وقلنا في الغسل المجزئ يجوز له الصلاة به، يجوز له الصلاة به. فكذلك التيمم إذا كان مقابل للغسل فإنه يصلي به، لأنه بدل، لأنه بدل منه، فهو مقابل له، ما يلزم من المبدل منه يلزم منه البدل أيضا. ثم إذا يعني انتقض وضوءه، ناقض من نواقض الوضوء الأصغر، انتقض وضوءه، فهل يعني يتيمم مرة أخرى أم يتوضأ يكفيه الوضوء إذا كان العذر لا يزال قائما؟ نقول يكفيه الوضوء، يكفيه الوضوء، وهو مذهب الشافعية كما في المجموع للنووي، ويعني اعتمده ابن قدامة المقدسي في المغني، وهو قول السرخسي كما في كتابه المبسوط، ونقل القرافي في كتاب الذخيرة عن صاحب الطراز خلاف هذا القول، بأنه يتيمم لكل صلاة للجنابة ولا يتوضأ مع قدرته عليه، وهو قول مرجوح كما قال ابن قدامة في المغني. إذن هذه المسألة الأولى، أن التيمم بدل من الطهارة، أن التيمم بدل من الطهارة. مشروعية التيمم كيف تكون مشروعيته؟ تكون بأنه بدل من الطهارة، فإن كان مقابل الطهارة الصغرى لا ينقذه إلا ما ينقذ الطهارة الصغرى، وإن كان مقابل لطهارة كبرى فلا ينقذه إلا ما ينقذ الطهارة الكبرى. ما يستفاد من الحديث أن باب الاجتهاد مفتوح لا يغلق، باب الاجتهاد مفتوح لا يغلق، لأن الصحابي اجتهد رأيه فلم يصلي، الذي لم اعتزل القوم ولم يصلي اجتهد في هذا، فاجتهاده هذا لم يعني دليل على أن الاجتهاد لا يتوقف وهو باق ما بقيت الدنيا، لأنه على غير طهارة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده ولم ينكر عليه، بل بين له ما يجب عليه فعله، المسألة الثالثة، ويستفاد من الحديث أيضا التبين من حال الناس، فترك صلاة الجماعة وهي تقام أمامك معصية، لقول عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فتبين ما منه النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تصلي مع الناس، فالتبين هذا في أصل الإسلام لا بد منه، لا بد من التبين إذا كان هذا الرجل على الجاد وظهر أمره، ويقاس عليه ما يعني ما يقع فيه الناس من البدع. إذا كان الرجل سلفي على جادة سلفية ثم ظهر منه ما يعني ظهر منه ما يطعن فيه ربما، فالواجب هو التبين من حاله، لا بد من التبين. أما واحد أصل فيه أنه من أهل البدع فهذا لا يحتاج إلى تبين، لا يحتاج إلى التبين فيه، لأن فعله وبدعته هي التي جعلتنا نسوء فيه الظن نحمله على هذا الفعل الذي فعله، وأنه ففرق ما بين أصل الشيء وما بين رجل يكون على الجادة ثم يخرج من السلفية، فهذا يجب التبين من حاله ولا نتسرع فيه. ويعني إليكم أو تعلمون يعني مواقف الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في هذا، وأنه صبر عن المخالفين صبرا يعني طويلا، ثم بعدها بعد إقامة الحجة يعني مثل أبو الحسن في التسعينات، كان أبو الحسن المأربي كان يدخل على الشيخ ربيع ويذهب برسائل من الشيخ مقبل إلى الشيخ ربيع، وكان الشيخ ربيع ينصحه في ذلك الوقت قديمة يعني، فلم يتكلم فيه إلا بعد مدة طويلة ربما تقارب 10 سنوات حتى بعدها تكلم فيه ورد عليه. كذلك الحلبي أيضا الشيخ يعني الشيخ ربيع لم يتكلم فيه إلا بعد إقامة الحجة ومراودته، لكن تعالوا ما هو الذي أعمه. فالشاهد أن التبين من حال الناس يستفاد من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه معتزلا الصلاة ولم يصلي مع القوم لم يسوء فيه الظن، بل هو مسلم والأصل فيه أنه يصلي مع الناس، فقال له سأله لما لم تصلي مع القوم، فأجابه يعني أجنبت ولا ماء، لا يوجد ماء وأنا جنب، فاجتهد في رأيه وظن أن هذا هو الحل أنه لا يصلي، مثل ما فعل عمر بن الخطاب مع عمار بن ياسر في القصة المشهورة، وأنه لم يصلي، قال عمار أما تذكر يا أبي المؤمنين أما أنا فتمرغت في التراب وصليت، وأما أنت فلم تصلي. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صوب عمار وخطأ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ويعني ظهر أن عمار اجتهاده هو المصيب فيه. فالشاهد أن هذا يعني الموقف اجتهد فيه أيضا هذا الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا القوم ولم يصلي، سأله عن هذا الحال، لماذا لم تصلي وأنت على جدتنا وأنت يعني على مسلم مثلنا ومثل هؤلاء، فلماذا لم تصلي؟ فأجابه على ذلك. فالواجب هو التبين من حال يعني من حال الناس، إذا ما لا سيما إذا كانوا على الجادة، ولا سيما إذا كانوا رؤوسا في الدعوة السلفية والدعوة إلى الله عز وجل، فهذا لا يجوز يعني مباشرة الطعن فيه، لا بد من تبين من حاله. يستفاد من الحديث أيضا الرفق في الدعوة إلى الله، وفيه حسن الملاطفة عند إنكار المنكر والأمر بالمعروف. ونحن دائما نشير إلى هذا، إلى أن إنكار المنكر والأمر بالمعروف له أساليب، أحيانا يكون بالقوة وأحيانا يكون بالوعظ والإرشاد. فإنكار المنكر مع الوالدين لا يكون بالقوة، بل لا بد من الوعظ والإرشاد. الإنسان ينكر على والده أنه يشرب الدخان مثلا، لا ينكر عليه بالقوة، وإذا قال له اشتري لي دخان رمى المال في الأرض، ثم يعني تأفف في وجهه وصرخ ورفع صوته في وجهه، بل الواجب هو وعظه ويعني تذكيره بالله، تذكيره بالنار، تذكيره بالجنة، تذكيره باليوم الآخر، وأن هذا العمل مناف لما يعني مناف للشهادة وهكذا. فإذا ذكره ووعظه وأرشده فإنه يعني فإن النتيجة تظهر. كذلك الحديث استنبط منه هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع الرجل بحسن أدب وبملاطفة ولم يشدد عليه، مع أن الأمر عظيم، كيف لا يصلي، هو واقف وراء القوم ولا يصلي والناس يصلون، لما اعتزلت هذا؟ فسأله. فالأسلوب مهم جدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن أحيانا يحتاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى القوة، لا ننكر هذا الأمر، ولذلك هذه إذا كان يحتاج إلى قوة فهو إلى السلطان، إلى من يملك القوة، لأن القوة استعمال القوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يؤدي إلى مفاسد، ولذلك يعني لا بد من يعني من المستعمل لهذه القوة أن يكون صاحب قوة. أيضا يستفاد من الحديث فيه الأمر بصلاة الجماعة ولزومها والمحافظة عليها، فيه هذا يستفاد منها، لأنه كأنه لماذا لا تصلي مع الناس، فكأنه يعني يستفاد منه أن صلاة الجماعة أو أهمية صلاة الجماعة، ها؟ فإذا فاتك هذا الفضل فيعني أين لأن لك تدرك أين من أين تدرك هذا الفضل. أيضا يستفاد من الحديث أن نقول فيه دليل أن التيمم يشرع عند فقد الماء، لأنه دائما كما قلنا في البداية أخذنا مبحث فيه فقلنا أو مسألة فيها فقلنا أن التيمم يشرع لأمرين، فقد الماء واستدلوا له بالآية، هذا دليل أيضا على أن فقد الماء يوجب التيمم من موجبات التيمم، وأيضا خشية المرض واستدلنا له بحديث عمرو بن العاص كما سبق. فهذا يعني دليل، هذا دليل على أن فقد الماء هو موجب للتيمم، لأنه قال أصابتني جنابة ولا ماء، ولذلك لم يعني لم أصلي، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك، فأرشده إلى هذا الأمر. يستفاد من الحديث يعني الأمر السابع أن ترك الصلاة عند قيامها مع جماعة المسلمين مذموم وسبب لجلب سوء الظن بهذا التارك للصلاة، وهذا يعني هذا ما يستفاد من الحديث، هذا ذكرناه من أجل إشارة إلى أمر وهو وجود الخضارة عند أبواب المساجد والناس يصلون، ويعني وجودهم هذا يعني فيه إثم عظيم، ويجلسون في الخارج ولا يصلون، والناس تشتري من عندهم دون أن يؤمروا ولا يعني بهذا دون أن ينهوا عن هذا المنكر الذي يحدث، ومفروض يعني إمام المسجد يقوم بهذه المهمة، يحاول أن يتصل بهم بالملاطفة، لا يشدد عليهم لكن يتكلم معهم بالتي هي أحسن، يبين لهم أن هذا الأمر عظيم، وهذا واجب على الداعية، واجب على الداعي الذي يوثق فيه، يعني ربما يأتي أخ فينكر عليهم فيقولون لو أنتم لا تعرفون إلا هذا وكذا ولا يقبل منه، لكن إمام المسجد لا، إمام المسجد هو يقول له يعني يقدم نفسه أنه إمام لهذا المسجد وكذا، ثم يتكلم معهم ويحاول محاورتهم، يقول لماذا لم تصلوا، ألا تعلمون أن الصلاة كذا وأن الله عز وجل يعني فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة ونحن رأيناكم لا تصلون إلى آخره، يعظهم، وعلى الأقل يعني ربما منهم من يستجيب ومن لا يستجيب. ابن حزم في يعني الأخلاق والسير في مداوة النفوس قال لا تنصح على شرط القبول، أكثر عليه النصح، إما أنه يدخل إلى المسجد ويصلي وإما أنه ينصرف يروح ما يبطل ما جلسنا عند باب المسجد وهو يعني يزعج المصلين بأصواته المرتفعة إلى غير ذلك. إذن نقول يستفاد من الحديث أن ترك الصلاة عند قيامها مع جماعة المسلمين هذا أمر مذموم، وهو سبب لجلب سوء الظن بالشخص، إذا كان يعني الصحابة كانوا يسيئون الظن في الذي لا يحضر الصبح ويسيئون الظن فيه باب أولى، وهو الرجل يعني واقف خارج المسجد ولا يدخل إلى المسجد ولا يصلي، ومنهم من يسب الله يعني ويفعل المنكرات أمام المسجد. يستفاد من الحديث التيسير على الناس بما هو مشروع في الدعوة إلى الله، يعني لما أرشده قال له عليك بالصعيد، هذا دين يعني شرعه الله عز وجل من أجل التيسير على الناس، لا يوجد ماء لم يكلفه فقال له لا بد عليك من إيجاد هذا الماء، ولو يعني اضطررت إلى شرائه أو يعني شدد عليه ولماذا لم تبحث ولماذا لم تذهب إلى المكان الفلاني موجود الماء، لم يشدد عليه وإنما قال أرشده إلى ما فيه يسر للمسلمين فقال له عليك بالصعيد فإنه يكفيك، وهذا يعني أمر مشروع. يستفاد من الحديث أيضا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وحرصه عليهم والسؤال عن أحوالهم، وهذا يعني ظاهر، هذا ظاهر في لما سألهم لماذا لم تصلوا. فهذا من بين الأمور التي تستفاد من هذا الحديث هو هذا, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أصحابه, وعدم الحرص يا إخوان يؤدي إلى يعني إلى الإتلاف في وسط الإخوة. يعني الإنسان إذا لم يسأل عن حال الإخوة ولماذا لم تفعل كذا, وربما يحتاج إلى موعظة, وهذه الموعظة يعني تحمسه من أجل أن يأتي إلى المسجد, فيحتاج إلى أن الإنسان, لأن الإخوة كلهم لا يتركوا همجا أو رعاعا يمشون مثل ما يريدون, لا بد من ممن يدخل في وسطهم ويسأل أنت لماذا لم تأتي إلى آخره, فيحاول وأين تصلي لما تلتقي, وأين تصلي أنت صلاة الجماعة تسأله, والصبح أين تصلي ما تسألوش علينا إحنا, فلأن نحن لا بد من تغيير المساجد, ما عندناش حل يعني. المهم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسأل عن حال أصحابه. المسألة أو يستفاد من الحديث أن الصعيد طهور, أن الصعيد طهور, والصعيد المذكور في الآية في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا, والمذكور في حديث الباب عليك بالصعيد اختلف فيه أهل العلم. يعني ذهب الراغب الأصفهاني, يقال الأصفهاني والأصبهاني لأنه هو أصفهاني بالفي, وحرف الفي هذا غير موجود في اللغة العربية, فلذلك تجد يعني الراغب الأصفهاني أحيانا يقال له الأصفهاني, وعلماء آخر يقولون الأصبهاني, وهي بلدة واحدة, هي بلدة واحدة لعدم وجود هذا الحرف. في مفردات القرآن يقول الصعيد يقال لوجه الأرض, وقال بعضهم الصعيد يقال للغبار الذي يصعد من الصعيد, الغبار الذي يصعد من الصعيد هذا هو الصعيد يعني كما عرفه. ولهذا لابد للمتيمم أن يصعد بيده غبار, هذا على مذهب كما سيأتي. وجاء في مختار الصحاح ويعني وقال أبادي هو التراب, وقال ثعلب هو وجه الأرض, ووجه الأرض. يقول فيروز أبادي في القاموس الصعيد التراب أو وجه الأرض مطلقا, إما التراب وإما وجه الأرض. ويقول ابن كثير رحمه الله في تفسير آية النساء يقول هو كل ما صعد على وجه الأرض فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والنبات, وهو قول مالك. وقيل ما كان من جنس التراب كالرمل والرنج والنورة, وهذا مذهب أبي حنيفة. وقيل هو التراب فقط, وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما, واستدلوا بقوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا, أي ترابا أملس, أي ترابا أملس بمعنى صلب. واستدلوا أيضا بحديث حذيفة الذي ذكرناه سابقا في يعني في الأحاديث في فضل التيمم وكذا, ذكرنا حديث حذيفة السابق عند مسلم, قال في روايتها قال وجعلت تربتها, وجعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. فمحل النزاع بين أهل العلم هل التيمم يكون بالتراب فقط ولا يشرع غير التراب, أم التراب وغيره مما على وجه الأرض. وهذا هو محل النزاع بين أهل العلم, هل التيمم لا بد فيه من التتريب, ما معنى التتريب, يعني الغبار, يعني الغبار تراب عليه غبار, وعليه يكون الرمل لأنه لا غبار فيه, فلا يصلح أن يكون لا يصلح أن يقال له صعيد يعني في الشرع, في الشرع ولا يصلح له التيمم, على مذهب من قال بأن التراب هو المقصود بالصعيد فقط, يريد بها التتريب يعني الغبار الذي يلصق باليدين إذا لمس التراب ثم ينفضهما ثم يمسح بهما وجهه ويديه. المذهب الأول الخلاف الآن هذا محل النزاع لما العلماء اختلفوا في ما هو هذا الصعيد, واحد يقول يدخل فيه حتى الشجر والنبات وغيرها, وواحد يحصره في التراب فقط. نقول محل النزاع الصعيد في اللغة هو كل ما صعد على وجه الأرض، لا يهم في اللغة، لكن في الاصطلاح، في الاصطلاح الشرعي، هل يكون موافقا للتعريف اللغوي أم يكون يعني خاصا بالتراب فقط، خاصا بالتراب فقط. فالمذهب الأول لا يجيزون التيمم بغير التراب، وهو قول الجمهور يعني الشافعي وأحمد وأصحابهما. ذهب الشافعي وأحمد وأصحابهما إلى أنه لا يجوز التيمم بغير التراب، ورجحه النووي في شرحه لمسلم، وأيضا الشيرازي في المهذب أيضا رجحه، وابن رجب في فتح الباري، والخراقي في مختصره، وابن قدامة في المغني، وابن عبد البر في الاستذكار، وشمس الحق العظيم أبادي في غاية المقصود، والشوكاني في النيل يعني في نيل الأوطار، وهو فهم أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وأيضا في مجموعة الفتاوى أيضا. ويعني أما حديث يعني وجهة احتجاجهم، يقولون حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا الحديث يخدم ماذا؟ هل يخدم الذين يحصرونه في التراب أم يخدم مطلق الصعيد بمعنى التراب والرمل والأشجار والنبات وكل ما صعد على وجه الأرض؟ الحديث مدام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فهو عام وليس خاصا بالتراب. هذا الحديث قالوا هو عام مخصوص بحديث حذيفة، عام أريد به الخصوص، لأن العام أحيانا يكون عام في جميع أفراده يدخل ما يدخل تحته من الأفراد، وأحيانا يكون العام يقصد به خاص، يكون عاما مخصوصا يعني. والعام المخصوص هذا فقه، وفقه وهو يعني يحتاج إلى اطلاع وجمع ما بين الأدلة، جمع ما بين الأدلة. فقالوا هذا الحديث هو عام خص بحديث حذيفة الذي ذكرناه، الذي قال فيه جعلت لنا الأرض كلها مسجدا من حيث الصلاة، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. فقال هذا بين، هذا بين العموم الأول، بين العموم الأول. والحديث رواه مسلم، حديث رواه مسلم. أيضا من الأدلة على أن لفظة الأرض لما قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لفظة الأرض عام مخصوص أي أريد بها التراب، حديث أبي موسى الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه شيخنا مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، في أول مسند أبي موسى الأشعري، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، المقصود بها ماذا؟ التراب، المقصود بها التراب. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب والطيب. ولا يوجد عاقل كما قال نوه غيره، لا يوجد عاقل يقول بأن المقصود بالأرض في الحديث الأحجار والرمال والأشجار وكل ما صعد على وجه الأرض، لأن القبضة التي قبضها هي من تراب. والآيات، والله تعالى يقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ولم يقل من الأرض، فدل على أن القبضة هي تراب وليست غيره. والمقصود من التراب عند الجمهور من هذا المذهب، المقصود عندهم هو الغبار الموجود عليه وليس ذات التراب، ليس ذات التراب. يعني لو وجد تراب بدون غبار عندهم لا يصح التيمم، لا بد من الغبار، ويسمونه، يطلقون عليه لفظ التتريب، يسمونه بالتتريب، لأن الغبار أكثر ما يكون في التراب لا في غيره، لحديث عمار استدلوا بحديث عمر قالوا لابد من الغبار، استدلوا بحديث عمر لما قال فنفضهما، نفض يديه بعد أن ضرب بيديه على الأرض، وفي رواية ونفخهما يعني نفث فيه معنى أن حتى ينزع منهما ذلك الغبار. وعليه يعني على هذا المذهب فإن الجدار إن كان عليه غبار الصعيد فإنه يجوز التيمم به على هذا المذهب. الجدار إن لم إذا كان مطليا لا يجوز التيمم به على هذا المذهب، على مذهب الجمهور. لماذا؟ لأنه لا غبار عليه، لا يوجد فيه غبار، خاصة مع النساء أنت يعني يظل ينظف وظل يمسح، فلا يوجد فيه ولا طرفة غبار. ها أو قدامك شوف فلا يوجد فيه ولا طرفة غبار. فعلى هذا المذهب الجدار لا يجوز التيمم به إلا إذا كان عليه غبار، إذا لوحظ فيه الغبار جاز، وإلا لا يجوز عند الجمهور. وكما قال شيخ ابن عثيمين في فتاوى على فتاوى نور على الدرب قال فهذا إن كان عليه غبار فإنه يتيمم به ولا حرج، فيكون كالذي تيمم على الأرض لأن الغبار من مادة الأرض، أما إذا لم يكن عليه غبار فإنه ليس بالصعيد في شيء. إذن هذا مذهب شيخ ابن عثيمين من المعاصرين، وهو مذهب الجمهور على أن التيمم لا يصلح إلا بالتراب الذي فيه تتريب، يصلح فيه التتريب يعني فيه غبار، فيه غبار. المذهب الثاني هؤلاء عمموا الأمر، قالوا يجوز التيمم بالتراب وغيره مما على وجه الأرض، وهو قول مالك وأبي حنيفة، واختاره من المعاصرين الشيخ الألباني من المعاصرين. وهؤلاء نظروا إلى المسألة أن العام غير مخصوص، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ليس عاما أريد به الخصوص، ولفظ مسلم تربتها فيها دليل على الأفضلية وليس على التخصيص، حملوها على الأفضل، يعني الأفضل أن يكون من تراب، أما إذا كان من غير التراب فيدخل في الصعيد ولا دليل يجعله ليس داخلا في الصعيد، مدام يدخل في اللغة العربية لغة يراد بالصعيد غير التراب. فقالوا فيه دليل على الأفضلية، فيه دليل على أنه يستحب التراب، لكن أننا نبطل التيمم به بهذه الأشياء قالوا هذا لا، ولا ينافي هذا الجواز، يعني إذا أراد أن يتيمم فجائز. وعليه يرون الجدار صالح للتيمم مطلقا حتى وإن كان مطليا ومصبوغا، لأنهم لا يرون الحكمة في التيمم التتريب، هم عندهم لم يعلقوا التيمم بالتتريب، لم يجعلوا التيمم من شروطه التتريب اللي هو الغبار الذي يجب أن يعلق باليدين ثم ينفض ثم يمسح الوجه ثم يمسح الوجه، أي إصابة الغبار الوجه والكفين. ولذلك يقول الشيخ الألباني، نقلت فتواه لما سئل الشيخ الألباني كما في سلسلة الهدى والنور عن الجدار المطلية هل يجوز التيمم بها أم لا، فأجاب رحمه الله بجواز ذلك كله ما دام يسمى لغة بالجدار، ولا يهم إذا كان مطليا أم ليس بمطلي، لا يهم سواء كان مطلي بطلاء بحيث في اعتقادنا أنه حائل. ولذلك السائل سأله قال ألا يعتبر حائلا، يعني هذا الطلاء الذي ألا يعتبر حائلا، فأجاب الشيخ قال لا يعتبر حائلا، لأن الحيلولة هذه، وهذا تعبيرات الشيخ عنده طرائف في التعبير وعنده قوة في الرد، يعني ولذلك تجده يعني أول شيء يذكر بعض الألفاظ التي ربما تزعج الخصم، تزعجه ولا يستطيع أن يتمالك نفسه فيحدث له قلق، لأن الحيلولة هذه إنما ينظر إليها من رأى أن التيمم يشترط فيه التراب، يعني الذي يرى أن الطلاء حائل هذا لأنه يرى أنه يشترط التراب، أما وأن الطلاء هذا من الصعيد الذي هو على وجه الأرض ويجوز التيمم به ولا يراه محصورا في التراب فهذا يعني لا يراه حائلا، لا يراه حائلا. وبناء عليه لا يجوز التيمم بالرمل، يعني الذي يرى التتريب الرمل لا يجوز التيمم به، لأن الرمل رمال الصحراء ليس فيها تتريب، لا يتوفر فيها هذا الشرط، وهذا نص عليه الجمهور التتريب هذا، بل يعني أكدوا عليه واستدلوا كما قلنا بقوله ونفخهما أو نفضهما. وبناء عليه لا يجيز التيمم بالصخرة التي أصابها المطر وغسلتها غسلا، حينئذ تكون الصخرة أيضا لأنه لا غبار عليها، لأنه ليس عليه تراب. بناء عليه يريد بالتيمم التتريب، تتريب الوجه يعني توسيخه، وبعبارة فقهية يبدو من تفريقهم بين التراب والرمل ونحوه أن المسألة عندهم ليست تعبدية محضة، يعني عند هؤلاء يرون أنها معقولة المعنى، لا اشترطوا التتريب، رأوا أن التيمم الفعل هذا معقول المعنى ولذلك اشترطوه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم نفض من يديه الغبار قالوا هو معقول المعنى، يعني يشترط في التيمم أن يلمس اليدين الغبار، وإلا فلا يسمى تيمما شرعا، يعني لا يسمى تيمما. فرأوه أنه معقول المعنى، أي أنها معقولة المعنى، أي لا بد من إصابة التراب للوجه، وهذا المفهوم من كلامهم من باب الخضوع لله عز وجل. وحينئذ إذا كان هناك شيء يجوز بالنسبة للآخر للآخرين المسح أو التيمم به وليس عليه تراب، ففي وجهة نظرهم لا يجوز. على هذا القول يتفرع بالجواز المذكور بالتيمم على الجدار، من كان يرى جواز التيمم بالرمل حيث أن الذي تيمم بالرمل لا يتسخ كفاه ولا وجهه، وبخاصة أن من السنة أن المتيمم حينما يضرب بكفيه على الأرض يضرب أحدهم إحداهما بالأخرى لكي لا يتعلق شيء قد يؤذي وجهه، ففي هذه الحالة حينما يمسح وجهه لا يتترب وجهه، فلا يبقى عليه سوى الناحية التعبدية المحضة، هكذا أمرنا ربنا فاستجبنا. إذن يرى الشيخ مذهب الجمهور. فمن لا يرى التتريب لا ينبغي أن يلاحظ في مثل المعنى الذي رأى التتريب في مثل الصخرة التي قلناها آنفا، الصخرة الذي لا يرى التتريب الصخرة يجيز التيمم بها ولو كانت مغسولة بالأمطار. والآن في مثل الجدار المطين بطين جامد، المطين بطين جامد يعني الملبس بالطاروشة، هذا يرى الشيخ يقول يعني هؤلاء لا يرونه، لأن المطين بالطين اليابس هذا لا يكون مغبرا في بداية أمره، صح ولا لا؟ خاصة إذا كان جديد وكان يكون غير مغبر، فلا يرون التيمم فيه أو التيمم به. كشمنت أو المدهون بالدهان كما هو سؤالك المهم، أنه المهم أنه مسح بالجدار، تيمم بالجدار، أما ضرورة أن يتعلق بكفيه شيء فهذا لا دليل عليه، هذا وجهة نظري في هذا الموضوع، يقول هذا الشيخ رحمه الله، وهو الذي رجحه الشيخ فركوس في فتاويه برقم 626. والله أعلم. يرى المذهب الثاني، يرى أن يعني آلة التيمم ليست محصورة في التراب والتتريب فقط، وإنما يعني هي عامة، والله أعلم. إذن على هذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث، حديث عمران. الحديث 39 حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. وهذه الأفعال تكون على المضارعة، تحمل صيغتها ماضي وتحمل على المضارعة، كما تمرغ الدابة أي كما تتمرغ الدابة، تساءلون لا. المهم أن هذه الأفعال تحمل على المضارعة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فيه مسائل. المسألة الأولى توثيق الحديث، نقول رواه البخاري في الصحيح في كتاب التيمم، وبوب له عدة أبواب، بوب له بقول باب التيمم هل ينفخ فيهما، وبوب باب التيمم للوجه والكفين، وبوب له باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم، وبوب له أيضا باب التيمم ضربة واحدة. ورواه مسلم في صحيحه، واللفظ له، اللفظ هذا الذي ذكرناه هو لمسلم في كتاب الحيض باب التيمم، باب التيمم. وأيضا رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني وابن حبان وأبو عوان، كلهم رووا هذا الحديث. المسألة الثانية، ترجمة راوي الحديث عمار ابن ياسر بن عامر ابن مالك العنسي أبو اليقظان، كنيته أبو اليقظان، والده ياسر بن عامر صحابي، ووالدته سمية مولاة أبي حذيفة بن المغيرة صحابية أيضا. وقد عذب عمار مع أبويه في الله عز وجل، وورد بسند فيه انقطاع أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم وهم يعذبون في الله فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذا الحديث فيه انقطاع. ووالدته سمية طعنها أبو جهل في قبلها بحربة فكانت أول شهيدة في الإسلام، وهاجر رضي الله عنه الهجرتين وصلى إلى القبلتين. وفيه نزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال أبو عمر أجمع أهل التفسير عليه، يعني على أن هذه الآية نزلت فيه. وشهد بدرا وأبلى بها بلاء حسنا، وشهد المشاهد كلها، وشهد اليمامة يعني قتال مسيلمة، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حذيفة بن اليمان كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من بنى مسجدا في الإسلام، وهو مسجد قباء، حكاه أو ذكره ابن الأثير. وروى مسلم وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تقتلك الفئة الباغية، وهذا من إخباره بالغيب وأعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وكان الذي قتله في المعركة التي حدث في صفين، التي حدث بين معاوية وعلي رضي الله عنهما، وكان الذي قتله هو أبو غادية الجهني، وقيل أبو غادية المزني وليس الجهني، طعنه برمح فسقط وهو ابن 94 سنة. قتل في وقعة صفين بين علي ومعاوية في صفر، وقيل ربيع الأول سنة 37 للهجرة. والوقعة هذه يعني دامت أكثر من 100 يوم وهم يتقاتلون فيما بينهم، حتى صار مدة 7 أشهر أو أكثر، حتى ليل نهار لا يستريحون إلا قدر ما يأخذ نفسه ثم يرجع فيقاتل، حتى صار الواحد فيهم يضرب أخاه بالسيف ولا يؤثر عليه من شدة التعب، ففي هذه الوقعة قتل أبو اليقظان عمار بن ياسر، وقد قطعت أذنه يوم اليمامة في القتال، وقد بلغ عدد القتلى في وقعة صفين 70,000 قتيلا، 70,000 قتيل، 25,000 من أهل العراق منهم عمار بن ياسر، و45,000 من أهل الشام. صلى عليه علي ولم يغسله لاعتقاده أنه شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلك الفئة، يعني تظلمك قتلا الفئة الباغية، فلم اجتهد علي بن أبي طالب ولم يصلي عليه على أنه شهيد. ومناقبه كثيرة، ولاه عمر بن الخطاب في خلافته الكوفة، ورضي أهلها به رضي الله عنهم أجمعين. ويعني كانت هذه ترجمة مختصرة لعمار بن ياسر. ما يستفاد من هذا الحديث؟ يستفاد منه أول فائدة، مراجعة أهل العلم للتثبت في مسائل الدين، لا لأن يعني لأنه ثبت في هذا الحديث أنه فعل اجتهد تمرغ في التراب وظن أنه قد طهر وصلى، ثم لما رجع هل ترك الأمر هكذا؟ لا، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن هذا الفعل، هل يصلح هذا الفعل أم لا. وهذا فيه أن مراجعة أهل العلم للتثبت في مسائل الدين، يعني وهذا مطالب به كل مسلم أن يرجع إلى أهل العلم، الرجوع إلى العلماء والرجوع إلى أهل العلم هذا أمر يعني لا بد منه، وعندما تركه المسلمون زلت أقدامهم، عندما ترك المسلمون الرجوع إلى أهل العلم زلت أقدامهم، لذلك يعني خاصة شبابنا ينصحون بالرجوع إلى أهل العلم والتمسك بهم ويعني اقتفاء آثارهم، هذا لا بد منه. يستفاد من الحديث أيضا مشروعية التيمم لمن لم يجد الماء، لأنه لما لم يجد الماء تمرغ في التراب كما تمرغ الدابة ثم صلى ثالثا يستفاد منه الواجب، أو يستفاد من الحديث أن الواجب طلب الماء بحثا عنه، فإن لم يجد تيمم، لأن الفقهاء قالوا يشرع التيمم عند فقد الماء، لكن هذا البحث هذا اختلفوا في قدره، هل يكون يعني يجتهد فيه حتى يبلغ الآفاق وهو يبحث عن هذا الماء، أم يكفي أنه لم يجده من حواليه فقط، فاختلفوا، والخلاف واسع فيها، ولا يوجد ضابط ولا دليل صحيح يبين هذا الأمر، فنقول العرف هو الضابط، فإذا كان هذا الرجل يعلم من طبيعته أن الماء افتقده ولا يمكن أن يجده في الأماكن القريبة منه، فلا يستحب في حقه أنه يبحث عنه، لكن إذا لم يبحث عنه وتيمم وصلى فإن التيمم شرع دين، فهو بدل من الوضوء ومن الماء، بدل من الوضوء والغسل وبدل من الماء، ولذلك فصلاته وعبادته صحيح، عبادته صحيح، لكن نقول يستحب له أن يسعى قليلا في البحث عن الماء. المسألة أو يستفاد من الحديث ألا يجهد نفسه في البحث على الماء، لكن لابد من البحث في عين المكان عنه على الأقل، على الأقل. الخامس لأنه لم يثبت أن عمار جهد نفسه في البحث عن الماء، مجرد أنه لم يجد الماء تمرغ كما تمرغ، اجتهد وفعل ذلك، تيمم اجتهد ففعل ذلك، ولم يبلغنا أن عمار قال ذهبت إلى يعني كذا ميل جهة الشمال وكذا ميل جهة الجنوب، ولم يخبر أنه اجتهد في هذا، ولذلك لا يجهد نفسه، إذا أراد أن يجهد نفسه استحبابا فجائز هذا الأمر، لكن إذا صلى بدون أن يجهد نفسه ولم يجد الماء فصلاته صحيح. يستفاد من الحديث أيضا طاعة الأمير وأنها واجبة، طاعة الأمير لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لم فيعني استجاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب. أيضا يستفاد من الحديث مشروعية الاجتهاد عند فقد الدليل الشرعي، إذ الاجتهاد مع النص، إذا وجد نص فبها ونعمة، فالنص لا يجوز معه الاجتهاد، لكن إذا لم يوجد النص يشرع الاجتهاد، والاجتهاد المقصود هنا ليس اجتهاد مجتهد بلغ من العلم ذروة، وإنما المقصود اجتهاد المسلم لإرضاء رب العالمين، ولو نقص في قدرا في علمه وكان صغيرا في العلم ووقع في مأزق ولا يوجد أهل العلم أمامه ولم يستطع أن يعني، وهذا حدث يعني في التسعينات، وقع الشباب في مأزق لما فعل أولئك ما فعلوا في بلدنا، فعلوا يعني أشياء دفعت الشباب إلى الوقوع في مأزق من حيث دينهم، ماذا يفعلون ولا يوجد ما يسألون، ولذلك حدثت الفرار، منهم من فر بدينه هرب، ومنهم من يعني من اجتهد رأيه، اجتهد ولم يجد بدا إلا من الاجتهاد. فنقول إذا وقع الاجتهاد من الشخص المعين في حال العبادة، حال وقوع العبادة، بحيث أنه لا يمكن له إلا الاجتهاد سدة الأبواب من يعني من أمامه ومن خلفه، فيجوز له ذلك حتى وإن كان ثم سيأتينا أنه يستفاد منه ألا يعيد إذا اجتهد وفعل تلك العبادة ثم جاء إلى أهل العلم وقالوا لا أخطأت، كان من المفروض أن تفعل هذا، فلا لا يشرع له الإعادة، لا تشرع له إعادة تلك العبادة كما سيأتي. قال السابع أو يستفاد من النص أيضا حفظ السر وعدم جواز البوح به إذا استؤمنت عليه، لأنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ولم يذكر الحاجة هذه، فهو يعني والحديث هذا حدث به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستطيع أن يذكر لنا لماذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يذكر ذلك، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أنس بن مالك، أنس بن مالك قال في وهو في يعني في قبل يعني استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على سر، قال اذهب إلى كذا ولا تخبر أحدا، فجاء إلى والدته الرميصاء أم سليم فقالت له على ما بعثك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسيت وعلى مشكل الله لا مشكل، على ما بعثك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها يا أمه لقد استأمنني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فشجعته قالت احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن وش تقول لك هي بدي وش كنا لازم تقول لي كيف هذا البيت قاعد اليوم. فتجد الناس يعني عندهم فضول في هذا الباب، فلم يخبر والدته في لما كان في موته في آخر حياته، حدث يعني أحدا من التلاميذ من التابعين حدثه فقال له بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأمنني هذا، فقال له أخبرني عن هذا، قال ما كنت لأخبرك عن سر رسول الله وتموت وتترك السر، قال نعم أموت ولا أخبر أحدا ولم أخبر حتى والدتي، أو في معنى ما قال كما ذكرناه قبل في يعني في ترجمته رضي الله تعالى عنه. إذن لم يخبر عن هذه الحاجة، مع أن الحديث هذا حدث به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخبر عن الحاجة التي بعث من أجلها. والحافظ ابن حجر يقول لم نجد هذه الحاجة في بعض طرق الحديث، يعني هذه لم يذكرها حتى في لم ترد حتى في طرق الحديث. الثامن يستفاد من الحديث الاجتهاد تبرأ به الذمة، لأنه اجتهد فأخطأ ولم يأمره بالإعادة، هو أخطأ ولا لا؟ أخطأ في اجتهاده صح ولا لا؟ لكنه لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فدل كما قال الحافظ وغيره أن الاجتهاد تبرأ به الذمة في العبادة، يعني يسقط به الواجب عليك ولا يجب عليك الإعادة. ومن ذلك ويحدث كثيرا الاجتهاد في القبلة، تكونوا في الفلات وكذا ولا تعرفون أين القبلة، فتجد الطلبة يجتهدون، هنا يقع الاجتهاد، من كان أهلا وأحسنهم يجتهد في القبلة ثم يحددها ويصلون، ثم إذا عرفوا قبل خروج وقتها عرفوا أنهم كانوا مخطئين في القبلة لا يجب في حقهم الإعادة، لا يجب في حقهم الإعادة، لأن الاجتهاد تسقط به الذمة حتى وإن كانوا هؤلاء ليسوا أهلا لأن يكونوا مجتهدين، لكن موضع العبادة دفعهم إلى الاجتهاد، لابد من الاجتهاد، وإلا لا يستطيعون ترك تلك العبادة، فاجتهدوا فأخطأوا فإن هذا الاجتهاد يسقط الله تبارك وتعالى به ذمة المكلفين. فنقول هذا ما يستفاد من الحديث. يستفاد أيضا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في مسائل الدين، لا سيما عند السؤال، عند السؤال يعني عندما سأله عمار بن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه أخطأ وكان ينبغي أن يفعل هذا، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة خاصة عند السؤال، أو هذا يحدث لنا كثيرا، وهذا فيه رد على جماعة الإخوان الذين إذا جاء الرجل يسأل عن شرب الدخان ما تقولوش، تقولوش حرام، تنفروا. نقول مسائل الدين إذا سئلت عنها تجيب، ودعوة الناس إلى الدين فيه أولوية. فرق بين هذه المسألة وهذه المسألة. أنت رجل معك جارك ومعاشر لك، وتذهب أنت وياه إلى المسجد وترى أنه يقع في منه الشرك، فلا تتكلم له على الدخان، على شرب الدخان، صح ولا لا؟ لأن الأولى بك أن تتكلم له على هذا، أولوية في الدعوة إلى الله، تتكلم له على الشرك بالله الذي هو واقع فيه. فإذا في الطريق سألك عن شرب الدخان، عرف، قل لك الدخان هذا حكم تعوش، تخفي عليه، لا تخفي عليه هذا الحكم الشرعي، بل يجب عليك أن تخبره، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فتقول له أنت على الأقل تلاطفه في دعوة، يعني تقول أنا ولا يوم قلت لك، لكن لما سألتني واجب علي نقول لك الدخان حرام. واضح يا إخوان؟ فنقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة عند وقوع عند السؤال، يعني عند الجواب عن السؤال، لا يجوز أن تخفي عليه الحكم الشرعي. فقد بين له الطريقة الصحيحة في التيمم عندما عرف أن الصفة التي فعلها أخطأ فيها. أيضا يستفاد من الحديث التعليم بالعمل أبلغ من التعليم بالقول، لأنه قال كان، يعني كان إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وعلمه بالفعل. فعل التعليم بالعمل أبلغ من التعليم بالقول وإن كان غير محتاج إليه. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج إلى التيمم في هذا الموضع وهو عبادة، صح ولا لا؟ ومع ذلك فعله أمامه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محتاج إلى التيمم في ذلك، بل كان طاهرا عليه الصلاة والسلام، ولم وبين له بهذه العبادة، فيه دليل على جواز تعليم الناس بالعمل. يعني إمام المسجد يأتي فيعلم الناس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين أمامهم، من أجل أن التعليم يعني بالعمل يكون أبلغ، يكون أبلغ. يستفاد من الحديث مشروعية بعث السرايا والجيش لتبليغ الدين ونشر الإسلام، لأنه بعثه في حاجة، ولا يمكن أن تكون هذه الحاجة إلا خدمة لدين الله تبارك وتعالى. أيضا القياس ليس بحجة في مقابلة النص الشرعي. يستفاد من الحديث أن القياس ليس بحجة إذا وجد النص الشرعي. كيف ذلك؟ لأن عمار بن ياسر قاس التيمم على الوضوء، ولذلك تمرغ، قاس التيمم على الغسل، وأن الغسل يجب أن يصل الجسم كله، يعمم البدن، يعمم بالماء، فظن أن هذا يعني كذلك التيمم، فقاسه عليه فتمرغ كما تمرغ الدابة في التراب، من أجل أنه ظن أن الوضوء مثل التيمم، مثل التيمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد النص، هل عمار بن ياسر يعني بعدها صار يتمرغ مثل ما فعل في تلك المرة؟ الآن لا، تعلم صفة التيمم، بدليل أنه ثبت رضي الله عنه بعد، لما ولاه عمر بن الخطاب الكوفة، علم الناس التيمم بالعمل بضربه يعني مرة في الأرض، ثم مسح وجهه وكفيه. أيضا يستفاد من الحديث فيه بيان صفة التيمم، وأنه ضربة واحدة، وأنه ضربة واحدة للكفين والوجه، تكفي ضربة واحدة، وهو مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم أهل الحديث، وحجتهم حديث عمار هذا، حديث عمار هذا هو الحجة. وأما هناك مذاهب أخرى في المسألة، منهم من يشترط ضربتين، منهم من يشترط ثلاث، فمثل مذهب مالك وأبو حنيفة، مذهب مالك وأبي حنيفة، وهو قول الشافعي والشعبي والشعبي عامر بن شراحيل والثوري سفيان وأصحاب الرأي وقبلهم علي بن أبي طالب وابن عمر وابنه سالم بن عبد الله والحسن البصري أن التيمم ضربتان وليس ضربة واحدة، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وهذا ما يحدث في المساجد، صح ولا لا؟ إذن هذا المذهب منتشر. حجتهم ما هي؟ هذا المذهب ذكره مسلم، ذكره النووي في شرح صحيح مسلم وابن رجب الحنبلي في فتح الباري. استدلوا بأحاديث، استدلوا بما رواه أبو داود والدارقطني في السنن والبيهقي من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين علمه التيمم علمه أن يمسح إلى المرفقين، استدلوا بهذا الحديث. وهذا الحديث سنده ضعيف، فيه رجل مبهم، فيه رجل مبهم يقول فيه قتادة في السند، قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب قال حدثني محدث عن الشعبي عامر بن ابن شراحيل، ويعني فهو مبهم، وبجمع الطرق لم يعرف له، لم يعرف هذا المبهم، فبقي يعني السند منقطعا. أيضا استدلوا بما رواه الدارقطني في السنن والحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، استدلوا بهذا الحديث. وأيضا هذا الحديث ضعيف في سنده علي بن ظبيان، وهو يعني ضعيف، ضعفه الذهبي وأبو حاتم وابن معين وأبو زرعة وابن حبان وغيرهم، وورد الحديث من طريق أخرى عند الدارقطني والحاكم وهو ضعيف أيضا، وعلته سليمان بن داود الحراني وسليمان بن أرقم، وكلاهما لا يحتجان بهما كما قال الذهبي وأبو حاتم البخاري وغيرهم من المحدثين. أيضا وورد من حديث أنه لابد من ضربتين، ورد من حديث جابر بن عبد الله عند الدارقطني والحاكم، وفي سنده عثمان بن محمد الأنماطي وهو متكلم فيه أيضا، وفيه عنعنة أبي الزبير، لأنه أبو الزبير يعني محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي الراوي عن جابر، إذا لم يروي عنه الليث بن سعد، إذا لم يكن تلميذه الليث بن سعد فإنه لا بد من التصريح بالتحديث لأنه مدلس. أما إذا روى عنه كما في مسلم، إذا روى عنه الليث بن سعد فإنه قد آمن لنا تدليسه، لأن الليث بن سعد لما يعني عاشره مدة وأخذ عنه وهو شيخه، أخذ عنه الأحاديث، ثم بعد مدة علم أنه يدلس في الحديث فغضب وذهب إليه إلى البيت وطرق الباب، فخرج محمد بن مسلم فقال هذه أحاديثك هذه أحاديثك، فقال ولم؟ قال إذا علمت لي على الأحاديث التي سمعتها أخذتها عنك، فعلم له، أخذ الأوراق وبات يعلم له على الأحاديث التي سمعها، فظهر له تدليسه، أمن تدليسه من طريق الليث بن سعد، ولذلك خرج له مسلم. فنقول الحديث أيضا ضعيف، يعني فيه عنعنة أبي الزبير. وأيضا الحديث نفسه ورد من حديث عائشة وفي سنده حريش بن الخريت البصري وهو متكلم فيه أيضا، ولذلك قال ابن حزم في المحلى كلها على هذه الأحاديث كلها ساقطة لا يجوز الاحتجاج بشيء منها، وقال نحوه الحافظ ابن حجر في الفتح وابن عبد البر في الاستذكار والخطابي في معالم السنن، وقال ابن القيم في الزاد كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، ولم يصح عنه أنه يتيمم بضربتين ولا إلى المرفقين، وقال الإمام أحمد رحمه الله، يعني نقله ابن القيم، من قال أن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا مذهب ضربتين، واحدة للوجه والأخرى إلى ما يعني اليدين إلى المرفقين. وذهب بعض المالكية، مذهب ثالث يعني، بعض المالكية بل هو المشهور عندهم كما في التمهيد والتجه والإكليل وغيرها، ويعني واختاره القاضي من الحنابلة كما في شرح منتهى الإرادات. هؤلاء اختاروا أصحاب هذا المذهب قالوا الضربة الأولى ومسح اليدين إلى الكوعين فرض، والضربة الثانية ومسح اليدين إلى المرفقين سنة. هذا مذهب، وهذا المذهب في الحقيقة لا دليل عليه، وهو يعني حتى وإن قلنا بأنه مجرد قياس على الوضوء فإنه لا يصلح، لأن الوضوء ليس فيه المرفقين أو الكوعين فقط، فيه حتى يعني حتى مسح الرأس، وفيه الأذنين، وفيه الرجلين، وفيه غيرها من فرائض الوضوء. فحتى من باب القياس قال ابن القيم وغيره أنه لا يشرع، أن هذا مذهب لا دليل عليه. الزهري ومحمد بن سلمة من المالكية ذكر هذا المذهب، صاحب القرافي في الذخيرة والاستذكار، وابن عبد البر في الاستذكار وأحكام القرآن للجصاص، قال ضربتان للوجه واليدين إلى المنكبين من أعلى اليد وإلى الآباط من أسفلها. يعني يضرب ضربتان، ضربة للوجه واليدين، يغسل يمسح بها وجهه ويديه، ضربة الأولى، والضربة الثانية من أعلى اليدين إلى الكتف، ثم يأتي تحت من تحت إبطه إلى أيضا إلى أسفل اليد. فهذا يعني هذا الحديث أو هذا المذهب هو مذهب الزهري ومحمد بن سلمة، لكن نقول أن الزهري تراجع عنه، الزهري صار لا يحتج بهذا الحديث الذي احتج به هو ومحمد بن سلمة، احتجوا بحديث عائشة في حادثة الإفك، وأن وعندما شرع التيمم كما ذكرنا سابقا قال لما انقطع عقدها ونزلت آية التيمم قام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوها ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط، إلى الآباط. فقال يعني استدلوا بهذا الحديث، لكن الزهري نفسه تراجع عن هذا الحديث وقال يعني ذكر أنه معلول، أن هذا الحديث معلول وصار لا يحدث به، بل صار يذكره في الضعيف، لكن القرافي وابن عبد البر نسبوه إليه، حتى قال بعضهم يعني ظلم الزهري في هذا لأنه تراجع، وعلم المحدثون أنه طعن في هذا الحديث وتكلم فيه وبين وجه تعليله ثم ينسب إليه، فهذا من الظلم. حديث يعني حكم عليه أبو داود بالاضطراب وضعفه ابن حزم في المحلى، وحكم عليه ابن رجب الحنبلي في فتح الباري بالنكارة، وأن العلماء يقول العلماء لا يزالون ينكرونه، وحكم عليه أبو حاتم وأبو زرعة بأنه معلول مضطرب، وأنكر الحديث الزهري راويه نفسه أنكره وقال هو لا يعتد لا يعتد به الناس، أي يقصد العلماء علماء الحديث لا يعتدون به، وامتنع بعد ذلك أن يحدث به وقال ليس العمل عليه، ولذلك قال ابن رشد وهو مذهب شاذ، لما علم بأن الدليل الذي استدلوا به علم ضعفه حتى من يعني من الذين يقولون بهذا نقلوا هذا المذهب قال هو مذهب شاذ. أيضا مذهب آخر مذهب ابن أبي ليلى والحسن بن حيي، قال ابن عبد البر وما أعلم قال ذلك غيرهما، هذان الاثنان فقط هما اللذان قال بهذا كما في الاستذكار، التيمم ضربتان يمسح بكل ضربة وجهه وذراعيه ومرفقيه، يمسح في الأولى وجهه وذراعيه ومرفقيه ثم يكررها مرة ثانية، يكررها مرة ثانية، هذا مذهب. ومذهب آخر هو قول عند الحنابلة كما في الإنصاف، وهو أحد قولي الأوزاعي كما في الاستذكار، قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين، وهذه كلها مذاهب قياسية، يعني قاسوها على الوضوء، على الوضوء، وهذا لا دليل عليها، والقياس في العبادات باطل، يرد عليهم بأن القياس في العبادات باطل. مذهب أخير ابن المسيب وابن سيرين أن التيمم ثلاثة أو ثلاث ضربات، هذا يعني شدوا به ثلاث ضربات، ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين. وهذا المذهب ذكره الشوكاني في نيل الأوطار، وقال لم أقف لهذا القول على دليل، ونقل عن الإمام يحيى أنه لا دليل على التثليث في التيمم، ولا دليل على التثليث في التيمم، التثليث في التيمم، وربما يكون عمدتهما القياس أيضا، فيكون المذهب الراجح هو المذهب الأول مذهب الجمهور، ودليله الحديث حديث الباب الحديث المذكور. يستفاد من الحديث أيضا فيه بيان المقدار الذي يمسح في التيمم، وهو الوجه والكفين، وهو مذهب الجمهور كما سبق. هنا يعني ننبه تنبيه، هذا الحديث فيه تقديم مسح اليدين على مسح الوجه، لأنه قال مسح يديه ثم وجهه. وفي الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، الآية العكس، المسح الوجه قبل الأيدي. فتقديم مسح الوجه على مسح اليدين، يقدم مسح الوجه على مسح اليدين لأنه ظاهر الآية، ولأن أكثر الروايات في حديث عمار جاءت بتقديم الوجه، أكثر الروايات في حديث عمار جاءت بتقديم الوجه وتأخير اليدين، يعني إذا ضرب يمسح وجهه هو الأول ثم يديه بضربة واحدة، بضربة واحدة. فأكثر روايات حديث عمار بن ياسر العمدة في صفة التيمم، والآية دلت على أنه يقدم الوجه على اليدين، لكن هذا لا يعارض الرواية بعض في بعض طرق حديث عمار أنه تقدم قدم اليدين على الوجه، قدم اليدين على الوجه. وإن قلت هذه الروايات، وإن قلت كانت قليلة، إلا أنها ثابتة وصحيحة. فدل على ماذا؟ دل على أن المقصود بالواو في هذا الحديث هو مطلق الجمع وليس الترتيب، خلافا للسرافي الذي زعم أن أبو سعيد السرافي زعم أن الواو للترتيب ونقل فيها الإجماع، وهو مخروق، الإجماع خرقه ابن هشام الأنصاري وغيره، وقالوا لا إجماع في المسألة، وأن الواو لا ليست للترتيب، الواو ليست للترتيب، وإنما هي لمطلق الجمع، هي لمطلق الجمع. فجمعا ما بين الروايات الصحيحة هذه، نقول الأولى والأفضل والأحسن أن يقدم الوجه على اليدين لورود الآية وكثرة الروايات في حديث عمار، ويجوز يعني تقديم اليدين على الوجه. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم. نختم حديث الأخير، إذن هذا ما يستفاد من هذا الحديث. الحديث الأخير حديث الأربعون، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم، المغانم هي الرواية الصحيحة وليس الغنائم كما هي موجودة في بعض المتون، المغانم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فيه مسائل، مسألة الأولى توثيق الحديث، رواه البخاري في الصحيح واللفظ له، رواه في كتاب التيمم وفي كتاب الصلاة وفي كتاب فرض الخمس. في كتاب التيمم بوب له باب ولم يعطي ترجمة دون أن يذكر ترجمة معينة في رقم 335، وفي كتاب الصلاة بوب له باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي كتاب فرض الخمس بوب له باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لكم الغنائم. ورواه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة في مقدمة الكتاب، لفظ مسلم وبعثت إلى كل أحمر وأسود. قال الزركشي في النكت: حديث جابر: أعطيت خمسا وبعثت إلى الناس كافة. هذا اللفظ للبخاري ولم يروه مسلم كذلك، إنما رواه بلفظ وبعثت إلى كل أحمر وأسود. ولعل المصنف يعني يغتفر له ذلك ظنا منه ترادفهما، وقد يفرق بينهما بما تعطيه الصيغة من كل واحد منهما. ثم إن رواية مسلم أقوى من حيث السند في النظر الحديثي، هي أقوى لأنه رواها عن شيخه يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا عن هشيم بن بشير الواسطي، وأما البخاري فرواها عن محمد بن سنان عن هشيم، ومحمد بن سنين بن سنان يعني أقل يعني وثوقا من يحيى، لأنه أجل منه، يحيى أجل من محمد بن سنان، فكما قبل معين وغيره، فهي رواية أخرى يعني يقدم الحافظ لها على من روى بالمعنى. إذن المسألة الثانية ترجمة راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري، قد أخذنا يعني قبل أيام من ترجمته. المسألة الأخيرة: ما يستفاد من الحديث؟ نقول يستفاد منه بيان خصائص هذه الأمة عموما ونبيها صلى الله عليه وسلم خاصة، وبيان فضل هذه الأمة على سائر الأمم. يستفاد من الحديث التحدث بنعمة الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه فضل، فهذا من باب التحديث بنعمة الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قال: فأما بنعمة ربك فحدث. ويستفاد من الحديث أن الأصل في الأرض الطهارة، هذا هو الأصل. ويستفاد أيضا صحة الصلاة في كل بقاع الأرض إلا ما استثناه الدليل الشرعي، فهذا الأصل في الأرض أنها طاهرة ويجوز الصلاة فيها إلا ما استثني من المراحيض وغيرها، فلا يجوز الصلاة فيها. يستفاد من الحديث عموم بعثته ورسالته وأنها إلى الناس كافة، لأن قال: الرسل بعثوا إلى أقوامهم وأنا بعثت إلى الناس كافة. أيضا يستفاد من الحديث إباحة الانتفاع من الغنائم، وحلت لي الغنائم، بخلاف الرسل قبله لم يكونوا ينتفعون من الغنائم. أيضا إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وأيضا يستفاد منه أن هذا الحديث هو دليل للقاعدة الفقهية الأصل في الأعيان الطهارة، دليلها ما هو؟ هذا الحديث: الأصل في الأعيان الطهارة، دليلها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أيضا يستفاد من الحديث إلقاء الرعب في قلوب أعداء الملة مما يعين على الانتصار عليهم، وأن كل من كان على جادة النبي صلى الله عليه وسلم فإن عدوه يلقى في قلبه الرعب، يلقى في قلبه الرعب، وهذا الأمر يعين على الانتصار على الأعداء. أيضا فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، لأنه فضل، وفضل الأمة الإسلامية لإكرام الله عز وجل لها بأن بعث فيها النبي الكريم صلوات ربي عليه وسلم. نعم. إذا نذكر تنبيه هنا، نقول: ذكر في الحديث خمسة خصال، حديث هذا الذي رواه بخاري ومسلم وذكرناه، ذكره صاحب العمدة ابن قدامة، ذكر فيه خمسة خصال، وهذه الخصال: النصرة على عدوه بالرعب، وجعل الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا، وأحلت له الغنائم، وأعطي الشفاعة، وأنه بعث إلى الناس كافة، والأنبياء كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة. هذه الخصائص الخمسة ليست على سبيل الحصر، ليست على سبيل الحصر، بل وردت خصائص أخرى للأمة الإسلامية وهي كثيرة، من العلماء من كتب فيها يعني كتبت فيها الكتب هذه الخصائص، منها مثلا: أقل الأمم عملا وأكثرها ثوابا، فضلت هذه الأمة بهذه الخصيصة، وأنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين بخلاف بقية الأمم، إلى غيرها من الخصائص التي فضلت بها هذه الأمة. فالشاهد من هذا التنبيه أن هذه الخصائص ليست محصورة في هذه الخمسة، ليست محصورة في هذه الخمسة. وعلى هذا نكون قد انتهينا من باب التيمم، وفي الحصة القادمة ندخل في باب الحيض إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. بارك الله.